بسم الله الرحمن الرحيم. وإن اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان قرارا عند الكل، كما لو اشترط سنوات الزرق في البلاد. هذا من سكنة كلام الشهيد في قواعده، وحاصله أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع اشتراط المشتري على البايع بدو صلاح في المستقبل، بأن يقول المشتري: أنا أشتري منك الثمرة بشرط أن يبدو صلاحها في المستقبل، فإن هذا الاشتراء غرر من جهة أنه مجهول الحصول ومجهول البقاء. كيف مجهول الحصول ومجهول البقاء؟ لأنه لا يعلم هل تبقى الثمرة أو لا تبقى، وعلى تقدير بقائها لا يعلم هل يبدو صلاحها أو لا يبدو صلاحها، فيكون جهد ويتحقق معنى الغرض فيكون البيع باطل. ونظير هذا الغرض في بيع الزرع بشرط سيرورته سنبلا، ايضا لا يعلم هل هذا الزرع يصير سنبلا او لا يصير سنبلا. ثم ذكر الشهيد قدس سرور ان الغرر قد يكون في المبيع من ناحية الجهات التي لها مدخل ظاهر في مالية المبيع، مثل مقدار المبيع، مثل أوصاف المبيع. لا يعلم مثلا أن هذا المبيع عبد أو أمة، لا يعلم أنه رومي أو غير رومي، هل هو كبير أو صغير، لا يعلم أن هذا المبيع حمار أو بغل، ما يعلم. فهذا الغرر هنا إذا تم البيع هذا غرر موجب لبطلان البيع بالإجماع. وقد يكون الغرر من ناحية الجهات التي يتسامح فيها عادة من ناحية العرف، نقلة مدخليتها في مالية المبيع، مثلا أساس الجدران، من ناحية بخلة مدخليتها في مالية المبيع مثل أساس الجدران. أساس الجدران يتسامح العرف فيها في كونها من الآجر الجيد أو كونها من الآجر الرديء، مثل القطن الموجود في داخل الجبة. هنا العرف يتسامح به، هل هذا القطن من النوع الجيد او من النوع الرديء. الان جبتكم سياتكم فيها قطن في الضبان موجود، لكن تعرفوا قطن جيد ام غير جيد؟ مو القطن المنسوج منه القماش، لا، الموجود داخل الضبان في الضبان. هاي العرف هنا يتسامح به عادة. هذا الغرر هنا غرر، انت تشتري جبة لكن لا تعرف، تشتري زيت لا تعرف الاساس، يقول لك له اساس بس عجب اساس متين اجر او الطابوق من النوع الجيد او غير الجيد، هذا غير متفق وتسامح فيه. مثل هذا الغرر لا يضر بصحة الجيد، هذا غرر لا يضر. لكن بعض الاحيان تتردد الجهة في المبيع، يعني في كون هذه الجهة من الجهات الظاهرة التي يوجب الجهل بها بطلان البيع، أو كونها من الجهات التي يتسامح فيها العرف، هنا يتردد الحال. وأيضا يتردد في كون هذه الجهالة مع تردد الجهة موجبة للبطلان أو غير موجبة للبطلان، هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف والنزاع. مثلا كالجزافي في مال الإجارة، الجزاف في مال الإجارة مثل كيف؟ يعني في أوضاع العين المستأجر يجازف، هل الأوصاف منطبقة لما يريد مثلا، أوصاف جيدة أم غير جيدة؟ هنا مثل الجزاف في مال المضاربة، لا يعلم أن مال المضاربة ألف ليرة أو مال المضاربة ألف وعشر ليرات أو ألف ومية، ما يعرفها، يتردد. هنا إذا كان هذا الجزاف جزافا زائدا لا يتسامح فيه العرف غالبا، لا شك الغرر موجب للبطلان، يصح عليه ينطبق عليه عنوان الغرر. أما إذا كان يتسامح فيه فلا يكون منطبقا عليه عنوان الغرر، فلا يوجب الغرر ويحكم بالصح. وكذا الحال في مسألة الجهالة في الثمرة المباعة قبل بدون الصلاح، طبعا بدون شرط، بدون اشتراط، بدون الصلاح في المستقبل، مثل بيع الآبق بلا ضمينة. بيع الآبق ربما تكون الضميمة غير موجبة لرفع الغرر، مثلا يعني إذا باع العبد مع كبريت، هنا الكبريتة توجب رفع الغرر، عندنا نحن يجوز بيع العبد مع الضميمة، بيع العبد الآبق، لكن إذا انضم مع العبد الآبق كبريت، عثم الكبريت، هذا يوجب رفع ظهره ويصدق بأفضل ملك لا يوجب رفع ظهره، فأموجه من البطلان ليس لأنه لا يتسامع فيه. يعني الضميمة مثلا أنا قد أبيع حافظ أبيع العبد الآبق عبدي الهارف، لكن مع ضميمة عبد آخر موجود، أو بضميمة ما، أو ضميمة أفرض سيارة أو شيء يعني له قيمة، مو شيء ها له قيمة يعني مو أبيع لك أبيع عبد هارب مع سيجارة مثلا ماشي. وانا العرف ده لا يتسامع في مثل هذه القضايا. ما انت سيارة امريكية ممكن تطير هنا مثل ما يعبرون عنها، هذه القضايا لا لا يتسامع في هذا العرف. نعم في هذه القضايا اذا ضم عبد اخر عبد اخر مع العبد الآبق يتسامح به العرف. الى هنا تم كلام الشهيد قدس سره حول هذه المسألة. الآن مناقشة كلام الشهيد من قبل الشيخ الأعظم رحمه الله. يقول الشيخ في بعض كلام الشهيد تأمل في بعض كلامه، لماذا تأمل؟ أين وجه التأمل؟ الشهيد قدس سره خصص الغرض كما قلنا في الدرس السابق، خصص الغرض بالجهد بالحصول، وهذا مخالف لمعنى الغرض. نحن ذكرنا ان معنى الغرض هو الاعم، ثم ان الشهيد لما تلاحظ كلامه في اول كلامه خصص الغرض بالجهد بالحصول، لكن في اخر كلامه ماذا جعله؟ جعله اعم من الجهد بالحصول والجهد بالصفات من خلال الامثله التي ذكرناها. فكلامه متناقض، في البداية يجعله خاص بالجانب الحصول، وفي الأخير هذا الكلام يجعله عام. وكذلك يظهر التأمل في كلام آخر للشهيد قدس سره في شرح الإرشاد، إذ يستفاد من كلامه في شرح الإرشاد معنى آخر للغرض. ذكر الشهيد في مسألة جواز كون الثمن في البيع شخصيا، يعني من الأعيان الخارجية مثل الدينار المعين الخارجي، هنا هذه المسألة خلافية بيننا وبين أهل العامة. أهل العامة منعوا الجواز، جواز هذا البيع بدعوى ان البيع مع كون الثمن شخصيا هذا البيع غرري من الغرار. لماذا؟ يقولون لامكان تلفه، يمكن ان يخلف هذا واحد، ويمكن ان يكون هذا الثمن مستحقا للغير فيفقد البيع عنده. الشهيد قدس سره قال هذا البيع ليس بيعا غراريا، هذا لا يثق علينا انه بيع غراري. لماذا؟ يعرف هنا الغرض، يقول لان الغرض هو الاحتمال المجتنب عنه في العرف، الاحتمال المستند عنه في العرض بحيث يوفق فاعله يعني يوفق على عدم اجتنابه. هذا الكلام هو تعريف للغرض، يعرف الغرض. الشيخ على اعظم يورد على هذا الكلام محاصل الإيراد أن مقتضى كلام الشهيد حيث قال أن الغرض احتمال مجتنب عنه، يورد عليه بهذه المسألة أنه لو اشترى الإنسان عبدا عابقا يرجع حصوله اشتراه بثمن قليل، هل هذا فراري على كلامك على مقتضى كلامك؟ هذا فعلا ليس فراريا. لماذا؟ لا بدون ظن، ثمن قليل اشتراه عبد عابق اشتراه بثمن قليل، هذا فعلا ليس فراريا. لماذا؟ لأن العقلاء يقدمون على فعل هكذا ضرر وهكذا ضرر، يجد أنه هذا قليل ثمنه قليل. لماذا يقدم؟ لأنه رجاء المنفعة الكثيرة المترقبة، لأنه يقول يمكن الحصول، يرجع حصول هذا العبد، يمكن حصوله. فالعقلاء يقدمون على مثل هذا الشراء رجاء المنفعة الكثيرة، فهل يلام ويوبخ المشتري على مثل هكذا ضرر أو هكذا غرض؟ لا شك أنه لا يوبخ ولا يلام المشتري، بل بالعكس العقلاء يلومون المشتري اذا لم يقدم على هذا الشراء، لا يلومونه، لا ثمن قليل يلومونه اذا ما اشترى، لان العبد ها اذا ما اشترى اذا لم يشتريه يلومونه. وكذلك لو اشترى الانسان شيئا مرددا بين الذهب والنحاس، اشتراه بقيمة النحاس، يعني يحتمل ان يكون ذهبا، اشتراه بقيمة النحاس، فهل يلام؟ فهو جاهل بهذه الصفات، جاهل بكونه ذهبا او بكونه نحاسا لانه مردد. هذا يصدق عنوان الغرض. لكن العقلاء هل يلومون المشتري اذا اشترى هذا الشيء بثمن النحاس؟ طيب ايضا شيء مردد بين البلاتين الذهب الابيض وبين كونه فضة، اشتراه بسعر الفضة، انت تلام اذا اشتريته؟ هل يوفقك العقلاء؟ هل هو مردد ولا يعني؟ فمقتضى قول الشهيد بأن الغرض هو الاحتمال المجتنب، احتمال هو الاحتمال المجتنب عنه في العرض هنا في هذه الأمور. المشتري جاهل بالصفة، المشتري جاهلا بالعين، لكن العقلاء والعرف يشجعون المشتري على هذا الشراء، بل يلومونه اذا لم يشتري. وعلى هذا فالميزان على قول الشهيد لابد ان يكون هذا غرارية، مع انه لم يحكم احد بكونه غرارية، فلا بد من بيان الميزان. الميزان ليس هو الاحتمال المجتمع، الميزان في الغرار، الغرار ليس هو الاحتمال المجتنب عنه،
بل يقول الشيخ الأولى أن يقال أن الميزان للغرر هو النهي، نهي الشرعي، يعني نهي تعبدي، النهي الشرعي، لا أنه من باب الأقدام على الخطر. فالأولى أن يقال هكذا، الميزان في الغرر هو النهي الشرعي حتى يسد باب التنازل الذي يؤدي إلى الخطر. فالمراد هو الغرر الشرعي، والغرر الشرعي عام من الغرر العرفي وغير العرفي، لأنه ربما يكون الغرر متحققا لدى العرف، والعرف يقولون أنه غرر لكنه ليس بغرر عند الشارع. المدار هو الشرع، المدار هو العرف. ربما يكون الشيء غرر عند الشارع ولا يكون غررا عند العرف. فالنهي هنا لما ينهى الشارع ينهى عن ماذا؟ عن الغرر العرفي. هذا هو الميزان يا شيخنا الشديد. ففي الكلام تتم ان شاء الله، لانه يذكر الشيخ الاعظم كلامه للشيخ الصدوق. طالما الشرع ينفخر هذا يتحقق معنى الغرض، سواء كان عند العرف من الغرض او لم يكن من الغرض، المهم هو نفي الشرع. الشرع حينما نهى على الغرض لماذا؟ ولسد التنازع، حتى ليس هناك خصومه في المعامله، ليس هناك تنازع في المعامله، يسد باب التنازع والخصومه. ولو اشترط ان يبدو صلاح المشتري، يشترط على البايع، اشتري منك هذه الثمره بشرط ان يبدو صلاح في المستقبل، يقول هذا من الغرض. ليش؟ جهل، جهل بالحصول وجهل بالبقاء. اشترط ان يبدو صلاح، لا محاله كان غرضيا، هذا ممكن كلام الشهيد، كان غرضيا عند الكل، عند جميع العلماء. وكما لو اشترط سيرورة الزرع سنبلة، هذا ايضا هو غرر، هذا نظيره هذا، يشتري هذا الان الزرع بشرط ان يكون في المستقبل سنبلة. طيب هو هل يمكن ان يعلم بحصول السنبلة في المستقبل؟ يمكن لا يأتي مضر، يمكن لا ينعقد الحال. نعم، أو حتى لو انعقد الحظ وصار سنبله، يحتمل أنه لا يتمكن من حصوله ومن تسليمه. والغرض قد يكون بما له مدخل، شوفها من ناحية الجهة اللذيذة، بما له مدخل ظاهر في العوضين، كما جبل هذا عبد أو أنا ما يدري، هذا عبد رومي أو غير رومي، هذا عبد ما يعرفه كبير ام صغير، ابيعك عبد ما اعرفه هو العبد، او ابيعك هذا الحيوان لكن الحيوان حمار، هذا الحيوان فرس، هذا الحيوان بغل، فهذا كله باطل لانه غرض. والغرض قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين وهو ممتنع اجماعي، يكون بيع باطل، وقد يكون بما يتسامح به عادتنا العرض يتسامح به. الجهل لها مدخل لكن مدخليتها في العوض قليلة مما يتسامح به العرض عادتنا، مثل ماذا؟ لكن لكن كأس الجدار، يعني أساس الجدران، أساس الجدران عادة الناس تتسامح بها، تصير بها الأساس من آجر جيد، الأساس من آجر رديء، من طابوق جيد أو من طابوق رديء، ما تدري، يتسامح فيه. نعم.
وقطن الجبة، قطن الجبة مو القطن المحاك به الجبة المصنوعة من الجبة لأنه معلوم هذا، وإنما البطانة الداخل في باطن الجبة، بطانة الجبة نعم، وقطن الجبة. وهو معقول عنه إجماع لأنه هذا لا يضر بصحة العقد نعم. ونحوه اشتراط الحمل، اشتراط الحمل عمل يعني اذا باع حيوان اشتري منك هذا الحيوان بشرط ان يكون حامل، ممكن يشوفه حامل لكن هذا الحمل معفو عنه، ليس انه هو صحيح ما يجري انه يكمل هذا الحمل او يسقط، ممكن يسقط يعني لكن معفو عنه، هذا ذكر من هذا الحمل ذكر او انثى، فالله ما يدري. مو يشتري مراه حامل، لا مو يتزوج مراه بشرط انها حامل، حيوان جعل حيوان. وقد يكون مرددا بينهما، يعني بين انه هل هو من المتسامح فيه عرفا، هل له دخل ودخالته في العوضين توجب الغرر وتوجب البطلان او لا، يعني مما هو يتسامح فيه. وقد يكون يعني الغرر مرددا بينهما، بين ما يتسامح فيه ولا يتسامح فيه، وهو محل الخلاف، هذا هنا محل النزاع. كالجزاة في مال الإجارة والمضاربة، ما يدري مجازفة المال، أنت الآن لما تستأجر العين تستأجر الدار، هذه الدار لها لابد أن تكون لها أوصاف، بعض الأحيان الناس يطلب أوصاف معينة لها، ثلاث غرف مثلا أو مفروش غير مفروش، فإذا كان مثلا مما يتسامح فيه يعني قدر دائم، لكن يتسامح لا أجر هذه الدار مفروشة بأربعة آلاف ليرة ومئة، بعض الناس يتسامح في البيت وإنسان بعض الناس يسامح 3500، أما إذا كان لا مما لا يتسامح فيه عادة نعم. وهو محل الخلاف كالجزاء في مال الإجارة والمضاربة، المضاربة مثلا الآن قبل كانت الدنانير مثلا الدنانير مسكوكة، الدراهم مسكوكة، هذه من كثرة الاستعمال شي يصير يفرق يعني تروح يمسح أو تمحى، وممكن هذه من خلال مثلا الآن مضاربة في سوق الأسهم وما شابه ذلك، يعني لما عايش تجارة بالأموال فيختلف إذا كان اختلاف السعر من ناحية التعامل، كثرة التعامل بهذا الدينار يمسح الدينار مثلا بعض أجزاء الدينار، إن كان مما يتسامح به عاجل فهذا غرر يعني، لكنه يتسامح به فهو ليس موجبا للبطلان، وإنما صحيح الدرس صحيح. وقد يقول لا، يقول مما لا يتسامح به فيكون موجب للبطلان، لا كالجزاء في مال الإجارة والمضاربة، والثمرة قبل غدو الصلاح، بيع الثمرة قبل غدو الصلاح، لأنه الآن بيع الثمرة حسب المناطق يعني، ما ممكن بعض الثمر يبدو صلاحها مبكرا وبعض الثمار لا تتأخر، هذا فيما إذا لم يشترط مثلا غدو الصلاح. والثمرة قبل غدو الصلاح، والآبق لغير ضميمة، يعني بيع العابد من دون العبد الآبق بدون ضميمة، بيع العبد الآبق يعني مرة أنت تضم معه شيء لكن لا يتسامح به العرف، كما قلت تبيع العبد الآبق مع ماذا؟ مع كبريت، مع علبة دخان، هذا لا يتسامح به، ومرة لا يتسامح به العرف، تبيع العبد الآبق وتضم إليه عبد آخر، عبد آخر يفرح العرب. وفي انتهى كلام الشهيد، وفي بعض كلامه تأمل، قلت ما هو في التأمل يعني بين أنه في بداية الأمر خصف الغرر بالجهد بالحصول، ثم بعد ذلك عامة جعله عام، بالأخير جعله عامة يا عم مصطفى، هذا التناقض ككلامه، ها ككلامه يعني كالتأمل أيضا في كلامه ككلام الشهيد الآخر في شرح الإرشاد، حيث ذكر في في مسألة تعين الأثمان بالتعيين الشخصي، يعني هل يشترط أن يكون الثمن أو العوض شخصيا؟ الدينار الشخصي الخارجي المعين في الخارج، الفرق بين البيع بيع دينار كل اللي هو في الذمة مثلا، وبيع دينار الثمن يكون دينارا شخصيا معينا في الخارج. أهل العامة قالوا لا يجوز، لماذا؟ لأنه غرض، توجب الغرض. نعم. حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين الشخصي عندنا، قالوا يعني المخالفين عندنا يجوز، أما أهل العامة ماذا؟ قالوا يعني المخالفين من العامة تعينها تعين الأثمان الشخصية تعينها غرر فيكون منهيا عنه، يعني لا يصح إذا باع مثلا متاع في دينار شخصي أو بعوض شخصي، لا يصح البيع عند أهل العامة. لماذا؟ يعني لما أقول بعتك هذا الجهاز بدينار معين دينار كويتي، يقول أهل العامة هذا غرر. لماذا؟ يحتمل أن يسلب هذا واحد يسلب الدينار، ويحتمل أن يكون الدينار ليس ملكا، ليس ملكا للبائع أو للمشتري، فلذلك لا يصح. نعم. بالتعيين الشخص عندنا عفوا قالوا يعني المخالفين من العامة تعينها غرض فيكون نهيا عنه. أما الصغرى، الصغرى يعني التعيين غرر، هذا هو قصده بالصغرى. أما الصغرى وهو أن التعيين غرر فلجواز عدمها، يعني شنو؟ يعني ربما ينعدم هذا الأمر الشخصي، هذا الدينار الشخصي بأي شيء ينعدم بالتلف، ربما يتلف هذا الثمن الشخصي. أو ظهورها مستحقة، ظهورها مستحقة كيف؟ بمعنى أنه يظهر أن هذا الدينار ملك للغير، فهذا البيع غرري فينفشل البيع، هذا غرر بالجهاد. نعم. وأما الكبرى، الكبرى ما كون الغرر منهيا عنه، هاي الكبرى. وأما الكبرى فظاهرة، ليس أنه الغرر منهيا عنه نصا وفتوى، إلى أن قال الشيخ قال يعني يريد أن يجيب ماذا؟ يجيب عن كلام أهل العامة، يريد أن يشكل على أهل العامة ويجيب عن إشكال أهل العامة. قلنا أن نمنع الصغرى، يعني نقول أن البيع الشخصي أو الثمن الشخصي ليس غرض، ليس بحري عنه غرض، بحيث لأن الغرض شبهة، هذا محل الشاهد، لأن الغرض احتمال مجتنب عنه في العقد. عرف الغرض بهذا الشيء، العرف لا يقدمون على الغرض، دائما يجتنبون على الغرض، بحيث لو تركه ترك المكلف هذا الاجتناب وبخ عليه، الناس يلومونه فيقولون لماذا تقدم على هذه المعاملة الغرضية؟ ما تعلم أن الغرض منهي عنه؟ وما ذكره، ما ذكره الشيء وما ذكره العامة عفوا أهل العامة من أن البيع الشخصي غرر، لا يخطر بذلك، لا يخطر بذلك أنه غرر. نعم. فضلا عن اللوم عليه، فضلا من أن يلام فاعل هذا البيع. نعم. انتهى كلام الشهيد، فإن مقتضى هذا ركن من قبل الشيخ العظيم، فإن مقتضى كلام الشهيد قدس سره من أن الغرار هو احتمال مجتنب عنه في العرض، أنه لو اشترى الآدم، شخص اشترى العبد الآدم أو الضال المرجو الحصول، شيء اشترى عبد الآدم مرجو حصوله، المرجو الحصول بثمن قليل، اشتراه بثمن قليل لم يكن غرارا، هو واضح أن لم يكن غرارا، لأن العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاء النفع الكثير، النفع الكثير. فبناء على هل يلام؟ فهل لا، بالعكس يلام إذا لم يقدم على هذا الشراء.
وكذا لو اشترى المجهول المردد بين ذهب ونحاس بقيمة نحاس، او اشترى شيئا مرددا بين الفضة والبلاتين لكن ذهب ابيض اشتراه بقيمة الفضة، ايضا نفس الكلام، اما المشتري لا يلام بقيمة بناء على المعروف من تحقق الغرض بالجهل بالصفة. هنا الجهل موجود، أن تتجر أنه هذا ذهب أو فضة تجر، الغرض موجود لكن معظم لا ولا بالصفة. وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه، أما أنت تأتي وتشتري ما تعلم هذا من أو نصف من، تعرف هذا حنطة على مردد من أو نصف من، واشتريته بثمن نصف المن، ماذا يقول؟ شوف هل تلام عليه؟ لا لا تلام عليه. نعم. وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه، مثل ما يشتري بسعر نصف المن مثلا، فإن ذلك كله مرغوب فيه، لا مرغوب عنه لا، بل مرغوب فيه عند العقلاء، بل العقلاء يوضحون من عدل عنه إذا لم يشتري، يوضحونه وينومونه اعتذارا بكونه خطرا، العقلاء يرغبون فيه مع كونه غرر. فإذا بناء على هذا ما هو الميزان؟ الميزان هذا ليس ما ذكره الشهيد بأن الغرر هو احتمال مجتنب عنه في العقل، لا. فالأولى الآن يريد أن يبين الشيخ رحمه الله الشيخ الأعظم، فالأولى أن هذا النهي عن الغرر، النهي من الشارع، هذا النهي نهي تعبدي لسد باب المخاطرة، الإقدام على الخطر. نعم، المضية هذه المخاطرة المضية إلى التنازع في المعاملات، وليس منوطا بالنهي من العقلاء، لا، هذا النهي المحرم النهي عن الغرر ليس منوطا بما إذا كان هناك نهي من قبل العقلاء، من العقلاء ليخص مورده مورد الغرر بالسفخات أو المتشفهات، المتشفهات هم العقلاء، يسمون متشفهات هم العقلاء، عاقل لكنه يعمل عمل السبيل. فالغرر الشرعي هو الأعام، المقصود غرر العقلاء، غرر العقلاء أو غرر العقلاء أعم من الغرر العرفي، ربما يتحقق الغرر عند العرف ولا يتحقق عند الشارع، ربما يتحقق عند الشارع ولا يتحقق عند العرف. ثم أنه قد حكي عن الصدوق، هذا كلام بسيط يعني ذكر، حكي عن الصدوق في معاني الأخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة والملابذة، يعني شو ماذا هو يفسر على معنى الملابذة والملابذة؟ شخص يقول قبل في الجاهلية المنابذة يقول انبذ إلي هذا الثوب، يعني هكذا يعني ألقه إلي، انبذ إلي هذا واحد، أو لأخذ حصان وينبذها هكذا، يرمي الحصاة على أي ثوب تقع هو له، هذا هو الملامسة، الملامسة يلمس الثوب هذا. نعم، كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة، بيع الحصاة نبذ الحصاة يعني هكذا بكونها غررا، هذا بيع المنابذة هذه يعطي لها غرر، غرر مع أنه لا جهالة في بعضها، ليس أنه يقع أمامه الثوب. نعم، كبيع المنابذة، بيع المنابذة لا جهالة فيه لكنه غرر، بناء على ما فسره الشيخ الصدوق، ما فسر المنابذة، نعم، ما فسر بيع المنابذة به من أنه، شوف، من أنه قول أحدهما هذا المنابذة، قول أحدهما بصاحبه انبذ الي الثوب، القي الي الثوب، او انبذه اليك، انا انبذه اليك، هذا واحد
يعني مرة البائع يقول أنبذه إليك والمشتري ماذا يقول؟ أنبذه إليك. هذا أنبذه إليك فقد وجب البيع. وبيع الحصاد بأن يقول المشتري يعني إذا نبذت الحصاد، يعني هل إذا رميت الحصاد نبذت الحصاد أنا أنبذها على الثوب أو على السرعة التي أريدها فقد وجب البيع. أما بيع الملامسة إيجاب البيع هو ما هو؟ لمس المتاع، هكذا يعلم. ولعله كان لعل هذا الأمر في المعاملات كان على وجه خاص يكون فيه خطر، وإلا من ناحية هذا التفسير الذي فسره لا قرار لا يتحقق لأنه معلوم. نعم له وجه آخر في مسألة البطلان، يعني ربما يوجه البطلان لأي شيء يكون هذا باطل، باطل لعدم تحقق العقد، لأنه ما في عقد هنا. وينبذ الحقاء نفس الحقاء يعني عقد، أو يضع يده على السرعة يعني عقد، هذا ليس عقد. فربما من هنا، وإلا من هذه الناحية من ناحية المنابذة والمنابذة لا ضرر ليس أنه معلوم، ولعله كان على وجه خاص يكون فيه خطر والله العالم. وكيف كان فلا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور، إلا أنه أخص من المدعى إن شاء الله يأتي وكل ما نحن عليه.
طبعا باطل بس